بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم من وجهين: أنهم فسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكروه لأجل ذلك، والثاني أن يفسروه بمعنى صحيح موافقا لظاهره ثم يردونه لاعتقادهم أنه باطل. قد يجتمع هذان الأمران في بعض الأمثلة، يجتمع الخطأان في مثال واحد. من يمثل لنا؟ حديث: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبه كيف يشاء أو يصرفه كيف يشاء. حديث عبد الله بن عمرو. وخطأهم من الوجه الأول أنهم فسروه بمعنى فاسد، ثم ذهبوا ينكرونه. من يبين هذا الخطأ؟ أنه يلزم من قوله بين إصبعين المباشرة والمماسة، وهذا باطل فاسد، لأن بين في لغة العرب لا تقتضي، إذا قيل بين فإن هذه لا تقتضي المباشرة ولا المماسة، لا تستوجب ذلك. من يدلل لنا على أن البينية لا تستوجب المباشرة والمماسة؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أيضا سترة المصلي بين يديه: مر الناس بين يدي، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا مباشرة. والوجه الثاني أنهم فسروه بمعنى صحيح ثم قالوا هذا ردونه ثم يردونه لاعتقادهم أنه باطل. عندك في قولهم بين إصبعين من أصابع الرحمن، قالوا ماذا؟ قالوا قولهم في هذا ثبوت الأصابع لله عز وجل، وهذا معنى ثابت صحيح. ثم قالوا وهي جوارح، فذهبوا يردونها لأنهم جعلوا هذه الصفة كصفات المخلوقين، فإثباتهم لأصل الأصابع لله عز وجل، إثباتهم للأصابع لله عز وجل، هذا إثبات بما ظهر من الدليل وهو صحيح. ثم قولهم وهي جوارح فيجب دفعها وتأويلها، هذا هو الباطل أنهم أولوها، وإنما أولوها لأنهم اعتقدوا أن إثباتها يقتضي التمثيل، فأثبتوها على وجه يقتضي التمثيل، فمثلوها بأصابع المخلوق، وهذا باطل، لأن الله عز وجل الذي أثبت هذه الأصابع لنفسه هو أعلم بنفسه وبغيره وأثبتها، ولم يدلنا دليل لا من كتاب ولا سنة على تأويلها، ومع هذا تثبت مع قطع أو مع نفي المماثلة لقوله تعالى ليس كمثله شيء. وقد يخطئون من جهة أخرى أنهم يجعلون لفظا مشابها ونظيرا للفظ آخر ويكون بينهما فروق. من يمثل؟ يجعلون لفظا مشابها ومماثلا ونظيرا للفظ آخر مع إثبات الفروق بين هذين اللفظين. قوله تعالى لما خلقت بيدي مع قوله مما عملت أيدينا، ما هو الذي يريدون إنكاره؟ افهموا هذا يا إخوان بارك الله فيكم، ما هو الذي يريدون إنكاره؟ هل يريدون إبطال مدلول الآية الأولى لما خلقت بيدي، أو مدلول الآية الثانية مما عملت أيدينا؟ ما الذي يقصدون إلى إبطاله؟ مراد لما خلقت بيدي، لأن قوله لما خلقت بيدي فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وفي التركيب هذا التركيب العربي المبين الذي ورد في هذه الآية فيه إثبات اليدين لله عز وجل نصا لأنها بالتثنية، ولأنها كذلك أيضا دخلت عليها الباء فيكون الخلق باليدين ففيه إثبات اليدين. وقوله مما عملت أيدينا فيه إثبات اليدين أيضا، لكنهم يقولون هذا التركيب المراد به مما عملنا، المراد به مما عملنا. يقال لا يقال مما عملت يداه إلا لذي يدين، لا يقال بما كسبت يد هذا بما كسبت يداك، هذا ما اقترفته يداك، هذا بما فعلته يداك، إلا لذي يدين، لا يقال هذا إلا لذي يدين. فكذلك قول المولى عز وجل مما عملت أيدينا، وإن قلنا إن المعنى مما عملنا، لكن مع هذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل، فيه إثبات اليدين لله عز وجل. كما أنك تقول لفلان اذهب وسر في الأرض وأنت بعيني، أو سر بعيني كما تقدم معنا في الدرس السابق، تجري بأعيننا، لا يقال هذا التركيب، هذا التركيب ما معناه؟ معناه بمرأة منا. ثم هذا التركيب لا يقال إلا لمن كانت له عينان. فلا يأتي شخص بدون عينين أو شيء بدون عينين ويقول تجري بأعيننا، لا يكون هذا، هذا التركيب. وإن كان المراد بمرأة منا ونحن نحفظك ونكلأك، فإن هذا أيضا لا يكون إلا من ذي عينين، كما أن قوله مما عملت أيدينا وإن كان المراد مما عملنا فلا يكون أيضا إلا من ذي يدين، فهذا كذلك. فقولهم لما خلقت بيدي، هم أرادوا إبطال هذه الآية لما فيها من الصراحة والقوة والظهور في إثبات اليدين لله عز وجل. فماذا قالوا؟ قالوا مما عملت أيدينا أي مما عملنا، وهكذا لما خلقت بيدي أي لما خلقت أنا، لما خلقت أنا. يقال لهم هذا ليس نظيرا له ولا شبهه، في التركيب الأول مخالف للتركيب الثاني. فقوله لما خلقت بيدي مخالف لقوله مما عملت أيدينا من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من حيث الصيغة، من حيث الصيغة، وهذا ظاهر، أحد خفي عليه هذا من حيث الصيغة لما خلقت بيدي، والثاني مما عملت أيدينا، هل الصيغة واحدة أو مختلفة؟ مختلفة، هذا ظاهر لا يخفى. والوجه الثاني أن الآية الأولى أضاف الله عز وجل فيها الفعل إلى نفسه، خلقت معدى بالباء إلى اليدين، معدى بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه وتعالى هو الخالق وكان خلقه بيديه باليدين. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي، أضاف الفعل فيها إلى الأيدي، فكان المعنى مما عملنا، مما عملنا. ويدل لهذا أيضا يا إخوان أن قوله سبحانه وتعالى ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الله عز وجل خاطب بهذا من؟ إبليس، فهو سبحانه وتعالى في هذا المقام أراد أن يبين، أن يبين فضيلة آدم، وأراد أن يبين الأمر، الأمر الذي لأجله، الأمر الذي لأجله أمر الله عز وجل الملائكة وإبليس بالسجود لآدم، لما خلقت بيدي. لو كان المعنى لما خلقت من دون زيادة أن يكون الخلق بيدي الله عز وجل لقال إبليس وأنا خلقتني، ولو كان المعنى لما خلقت بقدرتي سيقول إبليس وأنا خلقتني بقدرتك، ولو كان المعنى لما خلقت بنعمتي سيقول إبليس كل المخلوقات خلقتها وأنت المنعم المتفضل عليها، لكن قوله لما خلقت بيدي فيه مزيد تشريف وتكريم لآدم عليه السلام، وفيه كذلك مزيد توبيخ وتقريع لإبليس لعنه الله عند أن امتنع عن السجود لهذا الذي كرمه الله عز وجل. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الله عز وجل في الآية الأولى قال لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، فذكر فيها التثنية، والتثنية عدد محصور نص في المراد. هل يصح أن يكون لما عملت أنا؟ هل يصح أن يكون لما عملت أنا؟ هم يريدون أن يقولوا المعنى لما خلقت بيدي لما خلقت أنا، مثل ما عملت أيدينا لما عملنا. نقول هنا لا يصح، لأن أنا مفرد وقوله بيدي مثنى، فلا يصح أن يكون لما خلقت أنا، لأن التثنية نص، عدد محصور نص في العدد. فقوله الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدى بالباء إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه. هل يمكن أن يقول أن يكون المعنى لما خلقت أنا؟ الجواب لا، لأنه عدى الفعل بصيغة تدل على عدد محصور وهو التثنية. قد يقول قائل لماذا قلتم في عاملة أيدينا إن المراد الله عز وجل عملنا؟ قلنا هذا ليس بممتنع، لأن الله عز وجل يخبر عن نفسه وعن أفعاله سبحانه وتعالى إما بصيغة الإفراد أو بصيغة الواحد المعظم نفسه، وهذا سائغ في لغة العرب. أما أن يأتي شخص فيقول في مقام يقول نحن يفعلان كذا وكذا، هذا يليق أن تتكلم عن نفسك وتقول نحن يفعلان كذا وكذا؟ الجواب لا. لكن هل يسوغ أن تقول نحن نفعل كذا وكذا؟ يسوغ. فقوله لما خلقت بيدي هذا معدى بالباء إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين، والرب عز وجل إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية. لا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد، أي لدلالة ذلك أي صيغة التثنية على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. وأما الآية الثانية فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. نعم، وفيما ذكرناه في الدرس السابق من الإملاء من باب الشيء في الشيء يذكر، قلنا في الكلام الذي نقلناه عن ابن تيمية رحمه الله من الجواب الصحيح، أولا هو في المجلد الثالث، أنا قلت الثاني وهو المجلد الثالث، هناك طبعة أخرى أيضا هو الكلام في المجلد الرابع 317 في طبعة أخرى، والطبعة التي نقلنا منها المجلد الثالث 448 كما ذكرنا. وقوله قول شيخ الإسلام في الكلام المنقول، قال وقوله إن ونحن لفظ يقع في جميع اللغات على من كان له شركاء. أولا أسأل أصحاب اللغات الأخرى، أهذا أيضا موجود في لغتكم أن ما كان مستعملا للجمع يسوغ أن يستعمله الواحد؟ مثلا ملك يقول في اللغة أخرى نحن نفعل كذا وكذا، هذا موجود؟ القاضي يقول مثلا نحن نفعل كذا وكذا، ما يقول يعني في اللغة آي يقول وي، ها يقول هكذا؟ طيب فقوله على من كان له شركاء وأمثال وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه، قوله الذي له أعوان يطيعونه هذا باعتبار ما دلت عليه لغة العرب. بماذا ما دلت عليه لغة العرب في ملوك العرب أو في الملوك؟ ما دلت عليه لغة العرب في ماذا يا إخوان؟ في الملوك. ولا يفهم من هذا أن شيخ الإسلام يريد أن الله عز وجل أن ملائكة الله أعوان له وأن الله عز وجل يحتاج إلى معين، فإن هذا لا يفهم من كلامه، لأنه قال بعد ذلك والملائكة وسائر العالمين جنوده، ووضح هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الخامس 233، تذكر هذا المرجع لأجل توضيح الموضع الأول، المجلد الخامس 233، فإنه قال هناك قال عن الواحد من ملوك من الملوك في لغة العرب لأنه إنما يفعل بأعوانه، ثم قال رحمه الله والله تعالى رب الملائكة وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ولا يعصون الله ما أمرهم، وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم وهو غني عنهم، وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه، فكان قوله لما فعله بملائكته نحن فعلنا أحق وأولى من قول بعض الملوك. فإذا الله عز وجل يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالله عز وجل لا غني عن الخلق، غني عن الخلق، هو الذي خلق الملائكة وخلق أفعالهم وخلق قدرتهم وهو غني عنهم، وليس هو في هذا كالملك الذي أعوانه يحتاج إلى من يعينه ثم أعوانه يفعلون أشياء بحركة وقدرة مستقلة عنه غير محتاجة إليه، بل الله عز وجل غني عن العباد كما هو معلوم. إذن بعد هذا ننتقل إلى القاعدة الرابعة، يقول الأخ قوله قول المؤلف رحمه الله وربما يدل الجمع على معاني أسمائه، هذا ذكره المؤلف نفسه أيضا في التدمرية التي هي أصل هذا التقريب بعبارة نحو هذه العبارة. عبارته في التدمرية ويتكلم بها أي بصيغة إن ونحن الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، يعني قد يكون المتكلم مثلا من الملوك لقيام الصفة به صفة الشجاعة صفة الكرم صفة المروءة صفة كذا من ملوك العرب أو من ملوك الناس الملوك ملوك بني آدم، فيجعل كل صفة من صفاته كأنها قائمة مقام واحد فيعظم نفسه، وهذا معنى واضح. طيب قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: توهم بعض الناس في نصوص الصفات أو توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. قال: اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه. الوهم بمعنى الشك، والوهم بمعنى الغلط الشك والظن. الوهم بالسكون بمعنى الظن والشك، الشيء الذي يرد على الذهن ويتوهمه الذهن، والوهم الغلط، فهو وهم باعتبار المنشأ ووهم باعتبار النتيجة. وهم ووهم، توهم وغلط. إذن الوهم بالسكون معناه الشك والظن الذي ورد على الذهن التوهم، والوهم الغلط. ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير. هذه المحاذير تنطبق على جميع أقسام المعطلة ولا على جميع الملحدين في أسماء الله وصفاته، هذه المحاذير الأربعة تنطبق عليهم جميعا وفي أي مثال شئت. فإذا ينبغي لنا أن نعتني بهذه المعلومة التي أفادناها المؤلف رحمه الله. قوله: اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص، بعض الصفات كالأشاعرة أو كثير منها، كذلك أيضا فرق الماتريدية والأشاعرة، أو أكثرها أو كلها جميع الصفات ذهب المعتزلة، أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير. انتبهوا لهذه المحاذير الأربعة. الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين، هذا المحذور الأول، أنه فهم من النصوص أن هذه الصفات تماثل صفات المخلوقين، وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به، فإذا أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة به، وإذا أضيفت إلى الخالق كانت لائقة به. وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. إذن ما هو دليل من قال من السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر؟ أنه تكذيب لما دلت عليه هذه الآية، ليس كمثله شيء. ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال، لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله يبين الله لكم أن تضلوا، فلا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال، بل النصوص جاءت للبيان والهداية، ولا يمكن أن تكون النصوص قائدة ودالة إلى الكفر والضلال عياذا بالله. إذن كل من توهم في بعض الصفات غير ما دلت عليه فهو واقع في هذا المحذور، أنه فهم منها أنها تماثل صفات المخلوقين. ولذلك تقدم معنا في أول الكتاب أن الطوائف التي زاغت عن سبيل الرسل في الأصل قسمان، ممثلة ومعطلة. الممثلة مثلت وأثبتت التمثيل وبقيت عليه، والمعطلة مثلت أولا ثم عطلت ثانيا. فكل هذه الفرق التي خاضت في مسائل الأسماء والصفات قائمة على هذا الأمر، على أنهم توهموا أن إثبات الصفات يقتضي مماثلة المخلوقين. قال الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، كما تقدمت معنا في الأمثلة في الدرس السابق والذي قبله. جنى على النصوص نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، وهو إثبات ما ظهر من هذه النصوص وإجراء هذه النصوص على ظواهرها، هذا نفاه. ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من وجهين. ما هما الوجهان؟ الوجه الأول أنه نفى ما تدل عليه، والوجه الثاني أنه أثبت شيئا لا تدل عليه، أثبت شيئا ومعاني لا تدل عليها. نفى ما دلت عليه مما أراده الله عز وجل وأراده رسوله في الأحاديث، ثم أثبت ما لا معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من هذين الوجهين. الثالث، المحذور الثالث، أنه نفى ما دلت عليه من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن المحذور الثالث أنه قال على الله بلا علم، لأنه لما نفى ما دلت عليه النصوص كان نفيه بلا علم، ولما أثبت ما ليس ظاهر اللفظ معاني لا تدل عليها ظواهر الألفاظ كان قوله بلا علم، فهو واقع في القول على الله بغير علم، وهذا كبيرة من الكبائر. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بنقيضها من صفات النقص. إذا نفى صفات الكمال فلا مفر له من أن يصف ربه عز وجل بصفات النقص، لا مفر من أن يصف ربه عز وجل بصفات النقص، فإذا عمد إلى صفات الكمال فنفاها فلم يبقى إلا نقص، ما بعد الكمال إلا النقص، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد نفي صفات الكمال إلا الوقوع في الضلال ووصف الخالق سبحانه وتعالى بصفات النقص. قال وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنها أي عن هذه الذات لزم اتصافها بصفات النقص، وحينئذ يكون من نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، جمع بين نفي الكمال عنه، نفى الكمال عنه ومثله بالمنقوصات أي بما بصفات النقص والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات. هذا مر معنا في الطوائف الأربع من طوائف المعطلة، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغلاة الجهمية وغلاة الغلاة من الجهمية والفلاسفة. فالجهمية فالمعتزلة والمعتزلة والجهمية مؤدى قولهم إلى أنهم وصفوا الله عز وجل بماذا؟ بالمعدومات والناقصات. وغلاة الغلاة والفلاسفة مؤدى قولهم إلى أنهم وصفوا الله عز وجل بأشد الممتنعات. قال ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها. إذن يكون معتديا في حق الله وجانيا على النصوص. قال فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله. الآن قوله يا إخوان فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله، هذا عائد إلى الاعتداء في حق الله تعالى، لأنه قال هناك قبل قليل قال معتديا في حق الله حيث جمع بين نفي صفات الكمال، هذا واحد، وتمثيله بالمنقصات والمعدومات، هذا اثنين. ويكون جانيا على النصوص حيث عطلها وأثبت لها معاني لا تدل عليها ظواهرها، ثلاثة أربعة. فماذا يكون جامعا بين ماذا؟ فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة. التحريف أن التعطيل واضح عطلها عما دلت عليه، والتحريف أثبت لها معاني لا يدل عليها الظاهر. ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته، وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هددهم الله عز وجل وتوعدهم في آخر الآية، توعد الملحدين في آيات الله وفي أسمائه. والإلحاد تقدم معنا في القاعدة السابعة من قواعد الأسماء في القواعد المثلى أنه على أربعة أقسام، من يذكرنا بها سريعا؟ اللحد في اللغة الميل، وكل أقسام الأقسام في الإلحاد ميل بها عما وضعت له وجاءت له، لكنه على أربعة أقسام. عند من؟ ارفع صوتك. الإلحاد أولا أن يمثل هذه الصفات بصفات المخلوقين، هذا إلحاد، ينكر ما دلت عليه من الصفات، هذا إلحاد. يشتق لها أسماء يسمى بها آلهة غير الله سبحانه وتعالى، هذا إلحاد. يسمي الله عز وجل بأشياء لم يسمي الله عز وجل بنفسه، كقول النصارى في تسميته له بالأب، وقول الفلاسفة العلة الفاعلة، هذا إلحاد. أقسام الإلحاد أربعة: تمثيل وتعطيل واشتقاق أسماء للمعبودات من أسمائه كما فعل المشركون، اشتقوا العزة من العزيز ومنات من المنان ومن الإله. والقسم الرابع تسمية الله عز وجل بشيء لم يسمي به نفسه. طيب، قال رحمه الله مثال ذلك، مثال سيبين فيه المؤلف رحمه الله أن من حرف هذه الصفة عن ظاهرها وعما دلت عليه وقع في هذه المحاذير الأربعة. ما هي المحاذير الأربعة؟ الأول أنه فهم أنها تماثل صفات المخلوقين، الثاني أنه نفى ما دلت عليه من المعاني وأثبت لها معاني من عنده، الثالث أنه قال على الله بغير علم، الرابع أنه وصف الله عز وجل بصفات النقص. هذه أربع محاذير. مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. انظر، عند أن توهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره، وهكذا في الفلك أن الله في الفلك أيضا، فإذا استويت أنت ومعك على الفلك. طيب، فيتوهم أن استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. هذا قال وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب عز وجل عن قياسه على قياسه الفاسد. قال انظر الآن، فينفي بذلك حقيقة الاستواء. ومنشأ هذا الوهم، الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق. لما قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، إلى من أضاف الاستواء؟ استوى من فعل استوى؟ ضمير مستتر يعود على الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن هو الذي استوى، الرحمن على العرش استوى، فالرحمن هو الذي استوى، فأضاف الاستواء إليه عز وجل، ولم يجعله مطلقا مقيدا مطلقا عاما، وإنما جعله خاصا مقيدا. استواء أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى، إلى نفسه الكريمة، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، فتعين أن يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وأفعاله، لا يماثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين. القول في الصفات كالقول في الذات. ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق سقف البيت، بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن، ضرب لبن أي تقطيع اللبن، وجبل طين يعني يكون يحتاج إلى الطين ونحو ذلك. فإذا كان لا يحتاج أو جلب، من عنده جلب طين؟ جلب عندنا جبل، وش دخل الجبل؟ الطين من الأرض، وهنا جبل كأنه يريد جلب، وجلب طين ونحو ذلك. فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل في هذا الفعل من أفعاله، الله عز وجل لما قال والسماء بنيناها بأيد، لا يجوز أن يقاس الله عز وجل بخلقه في هذا، وأنه يحتاج إلى هذه الأشياء التي يحتاجها المخلوقين. لماذا نقول؟ لأنه أضاف البناء إلى نفسه، ولم يجعله مطلقا مقيدا حتى يلزم منه المماثلة. لزم ألا يكون محتاجا إلى العرش، كذلك أيضا لزم ألا يكون محتاجا إلى العرش باستوائه عليه، لأنه أضافه إلى نفسه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. قال فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة. ما هي المحاذير الأربعة؟ قال فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين. التمثيل، المحذور الأول التمثيل، وقع في التمثيل. المحذور الثاني وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق به، ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها. التعطيل والتحريف كله إلحاد في صفات الله عز وجل، وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. المحذور الثالث القول على الله بلا علم. ولازم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال، لازم ثبوت صفة نقص بماذا؟ بفوات هذا الكمال. ولأجل هذا لما حرفوا قال بعضهم ما ثم فوق العرش إله يعبد، والله عز وجل في كل مكان. انظر إلى أي مدى آل قول المعطلة قاتلهم الله. هذا المثال الأول. ومثال آخر إن شاء الله هو سهل نعرض عليه لكن في الدرس القادم إذا شاء الله عز وجل. إذن انتبه للمحاذير الأربعة تحتاجها في كل مثال يدلي به المبطل في باب أسماء الله وصفاته. يقول الأخ: هل هناك فرق بين النفس والذات؟ راجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في مجموع الفتاوى التاسع 292 التاسع 292 فإنه قال رحمه الله: والمراد بها أي بالنفس ذات الله المتصفة بصفاته. المراد بها بالنفس المراد بها ذات الله المتصفة بصفاته، ذات الله المتصفة بصفاته. ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. القول الذي اختاره شيخ الإسلام في هذا أن المراد بالنفس هي ذات الله المتصفة بصفاته، الذات المتصفة بالصفات، وليست ذاتا مجردة عن الصفات. وكان أخ سأل عن مرجع قوله فيما ذكرناه في درس سبق: فسالت أودية بقدرها. التعارض، تعارض العقل والنقل، المجلد الخامس 76 المجلد الخامس 76. يقول الأخ: قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كيف دلت هذه الآية على معاني أسمائه؟ الفتح من الله عز وجل يدل على تأييده لعبده، وعلى عزته وحكمته وقدرته وعظمته. ويقول: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر، هل يمكن أن نقول إنه كان تعجبا لما فهمه هذا الحبر مع التصديق لما جاء به؟ تعجب مع التصديق يمكن، لكنهم هم يقولون تعجب استنكار، هؤلاء يقولون تعجب استنكار. قلنا لكم منهم من يقول تعجب من باب ماذا؟ أنه أنكر. ومنهم من ذهب إلى شيء آخر لم نذكره في الدرس الماضي، وهو أنه قال هذا فهمه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر، ولا يلزم من فهم الصحابي أن يكون صوابا، وهذا القول باطل، فإن الصحابة رضي الله عنهم أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم الصحابي هذا الفهم الصحيح، ثم أنت تأتي يا أيها المعطل وتفهم فهما لا يدل عليه السياق، وإنما لقصد أن تؤيد فيه مذهبك، هذا لا شك باطل بطلانه ظاهر. ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ هذا تقدم في القواعد المثلى لو تراجعه لأجل اختصار الوقت. يقول: ما المراد بالنصوص؟ النصوص الأدلة في الصفات، سواء كانت في كتاب الله عز وجل أو في الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخ يقول: لم يفهم الوجه الأول في الفرق بين لما خلقت بيدي ومما عملت أيدينا، إن شاء الله بعد الدرس أفهمه. وهذا أخ يسأل عن كلام بعض الناس في الشيخ يحيى الرازحي أو غيره. الشيخ يحيى ما هم بالي بهذا، وكلامهم ما يضر، إنما يضرون أنفسهم ويبينون عن ما خفي في صدورهم. الشيخ قال: لو نعلم أن هذا يضر الدعوة لرددنا عليه. وبعض الإخوة يقوم الآن بالرد على هؤلاء. فعلى كل لا نشغل أنفسنا بهذه الأمور التي لا تضر الدعوة. وليس معنى لا نشغل أنفسنا أن نغلق باب الرد، لا، باب الرد مطلوب، وبهذا يتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة ويتضح أصحابها. لكن أقول بمعنى أنه لا يؤثر هذا في سير الطالب، وقد قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين. فالله عز وجل لما علم ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كادت نفسه أن تذهب حسرات على قومه في عدم قبولهم للهدى، فيسليه الله عز وجل بمثل هذه الآيات، بمثل هذه الآيات. فهؤلاء الذين يتكلمون على دار الحديث دماج أو على طلابه أو على الشيخ يحيى حفظه الله تعالى لا يضرون الدعوة شيئا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الحق عليه نور وهدى وساطع ظاهر. وماذا بارك الله فيك، وليس هذا أول ولا آخر من تكلم، ولن يكون أول ولا آخر من تكلم، فالناس لا يزالون بين قادح ومادح، فلا يغتر الإنسان بمدح المادحين ولا يتأثر أيضا بذم الذامين ما دام على الحق والهدى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.